السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: سأل سائلا بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله بالمعارج. قوله تعالى سأل سائلا بعذاب واقع فيه للعلماء ثلاثة أقوال مشهورة، وقبل إيراد هذه الأقوال، من هو السائل الذي سأل؟ صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن السائل هو الحارث ابن النضر بن كلبة. ومن العلماء من قال إن السائل هو أبو جهل. بعد ذلك للعلماء ثلاثة أقوال في تفسير قوله تعالى سأل سائل لعذاب واقع. فمن العلماء من قال سأل سائل لعذاب واقع، أي سأل متى هذا العذاب، سأل عن وقت هذا العذاب، سأل سائل بعذاب. قال إن الباء بمعنى عن، كما قال الشاعر: إن تسألوني بالنساء فإنني، إن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب. فقوله تعالى سأل سائل بعذاب، أي سأل سائل عن عذاب. وكما قال تعالى فاسأل به خبيرا، أي اسأل عنه خبيرا. فمن أهل العلم من قال إن المعنى سأل سائل مستعجلا هذا العذاب، متى هذا العذاب، كما قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فهذا هو الوجه الأول، سأل سائل بعذاب، أي سأل سائل عن العذاب متى هو، على سبيل الاستنكار. والمعنى الثاني سأل سائل بعذاب، أي دعا داع بعذاب، أي دعا داع بنزول العذاب، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فالوجه الثاني سأل سائل بعذاب، أي دعا داع بالعذاب. فالسؤال أحيانا يطلق على الدعاء. والقول الثالث وهو قول ضعيف بني على تخفيف القراءة في سأل، فخففت على أنها سأل سائل لعذاب واقع، سأل سائل بعذاب واقع، سأل من السيلان. سائل قال هو من خبيب أهل النار، وهذا يوم القيامة، لكن هذا القول استضعفه أكثر المفسرين، وهو منقول عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الذي يقال فيه في أكثر الأحيان قال ابن زيد كذا، قال ابن زيد كذا، مفسر مشهور غاية الشهرة. فإذا فسر آية فتفسيره له وجه، لكنه عند المحدثين ضعيف في الحديث، ضعيف في الحديث. وهو الذي يذكره العلماء دائما إذا ذكروا ضعفاء الحديث، قال اذهب إلى عبد الرحمن يحدثك عن سفينة نوح، فإنه روى حديثا في شأن سفينة نوح أنها طافت بالبيت سبعا وصلت خلف المقام ركعتين، وهذا من الأحاديث المكذوبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشاهد من القول الأخير قول منبوذ الذي هو قد بني على أن سأل مخففة يعني سأل سائل بعذاب واقع، وهذا يوم القيامة يسيل السائل من صديد أهل النار فيذيق أهل الكفر العذاب، لكنه قول ضعيف في هذا الباب. فالقولان المشهوران سأل سائل بعذاب واقع، سأل سائل مستعجلا مدى هذا العذاب كما قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب، والوجه الثاني سأل سائل أي دعا داع بالعذاب كما قال تعالى وقالوا ربنا عجل لنا خطنا قبل يوم الحساب، كما قال ويقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإتنا بعذاب أليم. سأل سائل بعذاب أي عن العذاب أو دعا داع بالعذاب، والله وصف هذا العذاب بأنه واقع لا محال، أي والعذاب واقع فكل ما هو آت قريب. للكافرين ليس له دافع قوله تعالى للكافرين واقع للكافرين ليس له دافع، للكافرين ليس له دافع. هل يستفاد منه أنه للكافرين له دافع يعني لا يستطيع أحد أن يدفع هذا العذاب عن الكافرين، ولم يدفع أحد هذا العذاب عن الكافرين، لكن غير الكافرين هل هناك من يدفع هذا العذاب عن غير الكافرين أي عن المسلمين؟ هذا بإذن الله، فإن هناك شفاعات من رسول الله ومن سائر المرسلين بل ومن المؤمنين ومن الشهداء ومن العلماء ومن الآباء ومن الأبناء ومن الأمهات، والقرآن والصيام كلها شفاعات تدفع العذاب عن أهل الإيمان بإذن الله. أما الكافرون كما قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، إذن الرب للكافرين ليس له دافع، غير الكافرين قد يكون له دافع بإذن الله، بإذن الله تعالى. للكافرين ليس له دافع أي خارج من الله، أي هذا العذاب من الله ذي المعارج. من العلماء من قال المعارج الدرجات والفوابل، والنبي كان يلبي في تلبيته فيقول لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفوابل، فالمعارج تطلق على الدرجات وهي من قوله أو من مادتها قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه يتصعد، وقوله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون أي يصعدون، وأيضا المعراج عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع أي صعد به إلى السماوات السبع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة تعرج أي تصعد الملائكة والروح، أما الملائكة فمعروفون أما الروح ما المراد بالروح؟ فللعلماء فيها أقوال أيضا. أحد الأقوال قول الجمهور من المفسرين أن المراد بالروح هو جبريل صلى الله عليه وسلم، شاهده نزل به الروح الأمين. فإن قال قائل إن جبريل دخل ضمنا في الملائكة، فما فائدة الإعادة؟ تعرج الملائكة وجبريل، فجبريل ضمنا في الملائكة. فالإجابة أن هذا من باب عطف الخاص على العام لبيان فضل هذا الخاص المعطوف، فذكر جبريل مرة ثانية لبيان فضله. فيه قال قائل وهل من أمثلة في كتاب الله تظهر أن الخاص يعطف على العام كهذا المثال؟ فالإجابة بنعم، فإن الله يقول إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، إبراهيم وإسماعيل من النبيين الذين جاءوا من بعد نوح. ونحوه قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، فنوح من النبيين. ونحوه قوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، النخل والرمان من الفاكهة. فذكر جبريل الذي هو الروح بعد ذكر الملائكة لبيان فضل جبريل، فهو سيد الملائكة، هو سيد الملائكة صلى الله عليه وسلم. فهذا قول الجمهور، تعرج الملائكة ويعرج الروح الذي هو جبريل. قول آخر في تفسير الروح أن الروح هي أرواح بني آدم التي تخرج منهم عند موتهم، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطويل الذي ذكره النبي عند القبر الذي لم يلحق، فذكر حديثا طويلا أن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا أتته ملائكة فيأخذون روحه، فيأتي ملائكة آخرون يجلسون منه مد البصر فلا يدعونها في أيديهم طرفة عين، فيأخذونها ويعرجون بها إلى السماء فلا يمرون بها على ملأ إلا قالوا ما هذه الروح إن كانت طيبة، قالوا ما هذه الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب الحديث. فمن أهل العلم من قال إن الروح هي أرواح بني آدم التي تخرج منهم عند الوفاة. وقول ثالث أن المراد بالروح خلق لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، هذا قول ثالث في الباب. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذه الآية من الآيات المشكلة في تفسيرها بضميمة آية أخرى، وهي قوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فهنا قال سبحانه تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وفي الآية الأخرى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فكيف التوفيق بين الآيتين؟ أولا بين يدي هذا التوفيق يقال ما المراد باليوم في قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ ما المراد بهذا اليوم؟ من أهل العلم ابتداء من أضرب عن التفسير وأضرب عن الجمع بين اليومين وقال هما يومان ذكرهما الله سبحانه وتعالى في كتابه هو أعلم بهما عز وجل، نكل أمرهما إلى الله فهو أعلم بقوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وأعلم بقوله تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فقال أسكت عن هذين اليومين مع إيماننا أن هذا وذاك كل من عند الله سبحانه وتعالى. هذا قول أو هذا مسلك. ومسلك آخر قال قائلوه بل نجنح إلى الجنة زين الآيات وندفع الاضطراب الذي قد يأتي إلى العوام. هؤلاء التمسوا تفسيرات وتوجيهات، فمنهم من قال إن اليوم المراد في قوله تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال هذا اليوم هو عمر الحياة الدنيا منذ خلق آدم إلى النفس في الصور، مدته 50,000 سنة. هذا قول، لكن ليس هناك ما يشجع على تبنيه ولا على تقلده. القول الثاني من بين بداية الخلق خلق آدم إلى انتهاء الحياة الدنيا، والقول الثاني أنها المدة أو المسافة ما بين السماء السابعة إلى الأرض السابعة، لو قطعتموها أنتم تقطعوها في 50,000 سنة، أما الملائكة فتصعد فيها وتنزل في يوم واحد من أيامكم. الملك كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيستمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم كيف وجدتم عبادي، يقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فقال قائل هذا القول إن الملائكة تعرج ما بين الفجر إلى العصر، هذا العروج منها لو قطعتموه أنتم قطعتموه في 50,000 سنة. قول ثالث أن المراد بقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة أنه يوم القيامة، وهذا أظهر الأقوال وأشهر الأقوال وهو الذي تدل عليه أدلة السنة. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته فُفتحت له فصائح من نار يكوى بها وجهه وجبينه وجلده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. ونحوه من آتاه الله إبلا فلم يؤد زكاتها إلا وفتح لها يوم القيامة بقاء قرقر، يعني يفتح يعني ينال بقاء قرقر تمر عليه أولاها تنطح بقرونها وبأظلافها، كلما مرت عليه أولاها عادت أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. فإذا تقرر هذا أن المراد باليوم الذي مقداره 50,000 سنة هو يوم القيامة، وهو الراجح لدلالة الآيات التالية عليه، وهي قوله تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فإذا كيف يجمع أيضا بين الآيتين؟ من العلماء من قال إن يوم القيامة يخفف على أهل الإيمان ويطول على أهل الكفر والأصنام، كل بحسبه. يوم القيامة يكون عسيرا وطويلا على أهل الكفر، أما على أهل الإيمان فيكون خفيفا، فيختلف في الطول وفي القصر حسب حال العبد يوم القيامة. فأهل الجنة لا يأتي عليهم وقت الظهر ولا يأتي عليهم وقت القيلولة إلا وهم يقيلون في الجنة إن شاء الله، ولا يمر عليهم اليوم كله بطوله، فإن الله قال: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلة، أي قيلولة. فيوم القيامة يخفف على أقوام ويطول ويكون عسيرا على أقوام آخرين، الشاهد لذلك قوله تعالى: على الكافرين غير يسير. وهذا قول له وجاهته، وتبناه كثير من أهل التفسير، أنها أيام ذكرت 50,000 سنة وألف سنة مما تعدون، وكل ذلك مداره على العذاب أو الرحمة التي تلحق للعبد يوم القيامة، والله تعالى أعلم. وقد ورد في الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم بخمسمائة عام. يدخل فقراء المهاجرين الجنة يوم القيامة قبل أغنيائهم بنصف يوم بخمسمائة عام، والله تعالى أعلم. قال تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم لأن كل ما آت قريب ما هو آت قريب، وتقديراتنا ليست كتقديرات رب العالمين سبحانه وتعالى. يوم تكون السماء كالمهل، يوم تكون السماء كالمهل كالزيت المغلي أو النحاس المنصهر، وتكون الجبال كالعهن أي كالصوف، وفي الآية الأخرى كالعهن المنفوش أي الصوف المتفتت الملون. قال تعالى: يوم تكون السماء كالمهل، هذا حالها، وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. والحميم هو الصديق شديد الصداقة الذي يحتم من أجلك ويغلي من أجلك، ومنه قيل للحميم أنه يحتر حرارة شديدة إذا أصبت بأي مكروه أو نيل منك بأي سوء، تراه يحتم أن يصب الحميم كأنه يغلي إذا ذكرت أنت بسوء. فالحميم هو الصديق شديد الصداقة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، أي هو يراه، يعني الحميم يرى حميمه، والصديق يرى صديقه، والقريب يرى قريبه. وهذا مدمن في قوله تعالى: يبصرونهم، يعني يرونهم، فكل يرى صاحبه لكن لا يستطيع الكلام ولا يستطيع السؤال عنه ولا عن أحواله، فكل مشغول بالهم الذي هو فيه. ولا يسأل حميم حميما، كيف يجمع بين الآية الكريمة ولا يسأل حميم حميما وبين قوله تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون؟ آيات تكون ظواهرها أنها متعارضة لكن ليس في كتاب الله تعارض، فهو من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. على نمطها ولا يكتمون الله حديثا، وفي المقابل خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. على نمطها أيضا لا يكتمون الله حديثا، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فقد كتموا الشرك وكذبوا. فكيف يجمع بين هذه الآيات التي في ظواهرها عدم الالتئام في الظاهر، لكن كما هو معلوم يوم القيامة طويل تتعدد فيه المواقف، فأحيانا الكل يسقط، أحيانا يؤذن للبعض في الكلام، أحيانا يعتذر المعتذرون، أحيانا لا تقبل منهم العتبة وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين، أحيانا يجادلون بالباطل، أحيانا يرون أن الجدال لا ينبغي إلا أن يكون بالحق. فلطول اليوم تتعدد مواقفه وتندفع كل الإشكالات التي وردت في هذا المعنى. وبمثل هذا يجاب على جل الآيات التي ظواهرها الإشكالات، يقال إن يوم القيامة تتعدد فيه المواقف، فلا مانع أن يأتي وقت الكل يسقط والكل يصمت، ولا يسأل حميم حميما، ولا مانع أيضا أن يأتي وقت يقال أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، يستشفع شخص بقريب له فيأبى الشفاعة. فلكل يوم تتعدد مواقفه والله أعلم. ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، أي مع رؤيتهم لهم هو يراه ويبصره، لكن كل منشغل بنفسه، كما قالت عائشة لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، قالت الرجال والنساء وراه ينظر بعضهم إلى بعض يا رسول الله، قال يا عائشة الأمر أشد من ذلك. فالرجل عاري والمرأة عارية، لكن لا في ذهن الشخص أن ينظر إلى عورات، ولا في ذلك أبدا أن ينظر إلى عورات. قال تعالى يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. والمجرم هنا كثير من المفسرين قالوا إنه المشرك، ومن العلماء من قال هو أعم من المشرك، فتارك الصلاة مجرم بنص كتاب الله، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. أول شيء تكلموا به فتارك الصلاة مجرم، ليس الذي تسميه الأمم المتحدة مجرم حرب ومجرم حق، المجرم شرعا الكافر، والمجرم شرعا تارك الصلاة، فتارك الصلاة مجرم كما قال تعالى. قال تعالى يود المجرم يومئذ، يود المجرم لو يفتدي يوم من عذاب يومئذ ببنيه، خذوا أبنائي واتركوني وصاحباته وأخيه، خذوا زوجتي وخذوا أخي وأولادي كلهم واتركوني، وأيضا فصيلته التي تؤويه أي قبيلته وعشيرته التي تلتف حوله في الدنيا في وقت المصائب. أنت في الدنيا إذا أصبت بمصيبة أو ابتليت بابتلاء تجد أخاك يجري ها هنا وأبوك وأباك يجري ها هنا وأمك تجري ها هنا، ويستشفع لك بهذا ويستشفع لك بذاك. يوم القيامة تود لو تفتدي من عذاب يومئذ بكل هؤلاء وفصيلته التي تؤويه، ومن في الأرض جميعا، ليس فقط الأم والأب والأخت والأخ والولد والزوجة، بل ومن في الأرض جميعا، ثم ينجيه، أي ثم ينجيه الفداء من هذا العذاب. أو ثم ينجيه الله من هذا العذاب، تقديران، ثم ينجيه الله أو ثم ينجيه هذا الفداء من عذاب الله. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا، أي لن يقبل هذا الفداء. فكلا كلمة تحمل معنى الردع والزجر والنفس، كلا أي لن يقبل هذا العرض ولن تقبل هذه الفدية التي تفتدي بها أيها المجرم. إنها لظى، وصف للنار، نزاعة للشوى. ما هو الشوى؟ المراد بالآية الكريمة من العلماء من قال إن الشوى هنا مكارم الوجه ولحم الوجه، لحم الوجه. وأكرم شيء في العبد تنزعه هذه النار نزعا، جلد الوجه ينزع عياذا بالله نزعا بهذه النار، وجلد الأطراف كذلك، أطراف الأصابع، أصابع اليدين وأصابع الرجلين، وجلد أيضا الجبهة، كل ذلك تنزعه النار نزاعة للشوى. فالشوى قال فريق من أهل العلم هو مكارم الوجه، وهو الأطراف، وهو جلد الوجه كذلك، نزاعة للشوى. تدعو من أدبر وتولى، تناديه باسمه في وسط المحشر، كما قال فريق من أهل العلم إن النار تنادي على أصحابها، تعال يا فلان، تعال فأنت صاحبي، أنا لك وأنت لي. فالنار تنادي على أصحابها لأن الله سبحانه وتعالى جعل لها ملكة، ملكة الكلام، وأعطاها ملكة الكلام، كما في الآية الأخرى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وكما في الحديث أن النار تقول أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. فالنار ملكة كلام وملكة تغيظ وملكة زفير، إذا ألقوا منها مكانا ضيقا سمعوا لها تغيظ، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. له فالنار لها زفير ولها شهيق ولها نداء كذلك، لها نداء كذلك. قال تعالى في هذه الآية الكريمة تدعو من أجبر وتولى، أدبر عن الإيمان وتولى عن الحق، أدبر عن الإسلام وتولى عن القرآن. تدعوه النار من المحشر، تعال أيها المجرم فأنت من أصحابي وأنا من أصحابك، تعال فإنك من أصحاب النار. تدعو من أدبر وتولى، وجمع فأوعى، جمع المال وأحصاه وادخره ولم ينفقه في طاعة الله. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا، إن الإنسان جمع فأوعى، جمع وعدد الأموال ودخل بالزكوات. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على عدم التعديد أثناء الإنفاق، أعطيت فلانا كذا وكذا. قالت أسماء يا رسول الله ليس لي مال إلا ما أدخل علي الزبير. قال يا أسماء تصدقي ولا توعي فيوعى عليك، تصدقي ولا تحصي في الروايات الأخرى فيحصى عليك، وفي الروايات الثالثة تصدقي ولا توكي أي لا تربطي فيوقع عليك. وجمع فأوعى، إن الإنسان خلق هلوعا. تفسير الهلوع إذا مسه الشر جزوعا، يصاب بالجزع، وإذا مسه الخير منوعا، إذا أصيب بأي شر يظن ألا خرج بعد هذا الشر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شر ما في الرجل شح هالع أو جبن خالة. يعني الجبان والشحيح هذه من أقبح العيوب التي توجد في الرجال، الشح والبخل، شح هارع وجبن خالة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الخير من العلماء من فسر هنا بالمال، أي إذا رزقناه المال منع حقوق الله فيه، إلا المصلين. لكن المصلون ليسوا هكذا، أهل الإيمان ليسوا هكذا، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المؤمن: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، الذين هم على صلاتهم دائمون أي محافظون كما في الآيات الأخرى. ومن العلماء من قال: دائمون عليها حتى الموت. ومن العلماء من قال: إنهم المطمئنون فيها، الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم وهو الزكوات المفروضة. ولا شيء عليك بعد الزكوات المفروضة على الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل عن الزكاة: ماذا فرض علي الله من الزكاة يا رسول الله؟ فعلمه النبي الزكوات، قال: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: أفلح إن صدق. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني لن أخرج أي مال إلا مال الزكاة. قال: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. فاستنبط منها كثير من العلم أن المال المفروض على العبد إنما هو مال الزكاة فقط، لهذا الحديث الشريف: في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أما السائل هو الذي يسأل الناس فله حق من الزكوات، والمحروم لأهل العلم جملة أقوال في تفسيره. من الأقوال في تفسير المحروم من الأقوال الوردة في تفسير المحروم أنه الشخص الذي له دخل لكن الدخل لا يكفيه، ومن العلماء من قال الذي لا يجد شيئا أصلا، وكلا القولين له وجه. فالذي يعمل عملا يأتيه منه دخل لا يكفيه يعد من المحرومين، والذي لا شيء عنده أيضا يعد من المحرومين. فالمحروم له حق للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين يوقنون بأن البعث آت والساعة آتية لا ريب فيها، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون أي خائفون وجلون، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون لا يغنمه أحد. فأهل الإيمان يخافون العذاب، وأهل الكفران يأمنون العذاب ولا يبالون به. أهل الإيمان يخافون، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يصلون ويصومون ويزكون ويحجون، وهم مع ذلك كله خائفون. أما أهل الكفر فلا يفعلوا شيئا من الخيرات، وهم في دنياهم أيضا في مأمن. أهل الإيمان يعملون الصالحات مع خشية لله ووجل منه سبحانه. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ومع هذه البيتوتة لربهم سجدا وقياما يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. هذا حال أهل الإيمان، وكلما عظم ذلك عندك تعلم أنك على خير، تعمل صالحات جمة وتخشى على نفسك العذاب أكثر وأكثر. هذا دليل من أدلة الإيمان. فعمر مع ما له من فضائل ويقول في مرض الموت يا ليتني خرجت منها لا لي ولا علي. عائشة كذلك تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفيا منفيا، مع أن براءتها نزلت من السماء، مع أن براءتها نزلت من السماء. وكذلك المقولات عن أبي بكر وعن غيره من أهل العلم وأهل الفضل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى من عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون. حافظون لماذا؟ حافظون الفروج من ماذا؟ حافظون الفروج من كل ما منع الله منه، حافظون للخروج من الزنا، فإن الله قال ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. والنبي ذكر أن الزنا تحرق فروجهم ويضعوا وراه في مثل التنور كما رأى ذلك في الرؤيا عليه الصلاة والسلام. فهم حافظون للخروج من الزنا، وحافظون للخروج من الاستمناء. وبهذه الآية الكريمة تدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، تدل الإمام الشافعي على تحريم الاستمناء بهذه الآية، لأن الله قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال والاستمناء منه وراء ذلك. وأيضا حافظون لفروجهم من أن يراها أحد، فإن النبي قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. هم حافظون للفروج عن كل المحرمات. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قوله فإنهم غير ملومين يفيد فقط أنهم ليس عليهم لوم إذا أتوا نساءهم أو أتوا إماءهم، لكن التحرير يفيد أكثر من ذلك. فالتحرير يفيد أن هذا مستحب، فإن النبي قال وفي ضبع أحدكم صدقة. الحديث المعروف يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر يا رسول الله، قال نعم. أرأيت لو وضعت حرام فكان عليه وزر؟ قال نعم. قال كذلك لو وضعت الحلال كان له أجر. فأحيانا الحكم لو يؤخذ من آية واحدة فقط ولا من حديث واحد فقط. فمثلا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فلو أخذت حكم الطواف بين الصفا والمروة من الآية فقط لكان حاصل ما في الآية أنه لا إثم عليك إذا طفت، لكن النصوص الأخرى أثبتت وجوب السعي بين الصفا والمروة، بل من العلماء من قال بفرضية السعي بين الصفا والمروة. فالحكم لا يؤخذ من آية واحدة فقط. كذلك في قصر الصلاة، ما جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إن أخذت الحكم من الآية فقط غاية ما أفادته الآية أنه لا إثم عليك إذا قصرت، لكن الجمهور على الأقل أنها مستحبه، ومن من قال بوجوب القصر، الجمهور على استحباب الحديث فرضت صلاة مثنى مثنى تجيب في صلاة الحضر وقل صلاة السفر. فالأحكام لا تؤخذ من آية واحدة ولا من حديث واحد فقط. قال الله سبحانه وتعالى الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فعلى ذلك ينصح الشاب الذي تعتريه الشهوة وتنبره الفتوة بما نصح به الرسول. الرسول قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذه نصيحة رسول الله. وقال عليه وقال الله سبحانه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن يستعف يعفه الله سبحانه. في الروايات الأخرى من يستعفف يعفه الله سبحانه. هذه إرشادات الشباب، لا تتبع نفسك هواها ولا تسير وراءها، وكلما احتاجت النفس إلى شيء فعل، بل كما علمك الرسول عليك بالصيام وعليك بالاستعفاف وعليك بغض البصر وعليك باتباع التدابير الواردة في شرعنا للوقاية من الجن. قال الله سبحانه وتعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، الأمانات عامة يدخل فيها بالدرجة الأولى المعاملات المالية بين الناس، شخص استأملك على مال أو على وديعة، ويدخل فيها التكاليف الشرعية كذلك، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم لشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فما للذين كفروا قبلك مهطعين. مهطعين للعلماء فيها أقوال، أحدها مسرعين. فما للذين كفروا قبلك مهطعين أي مسرعين. وقول آخر أو يؤيد هذا القول مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر، أي مسرعون إلى الداعي. ومن أهل العلم من قال مهطعين معناها ناظرين، يعني ناظرين إليك. ومنهم من يقول إنها بمعنى عامدين. فما للذين كفروا قبلك مهطعين، إن قلت أنهم مسرعين أي مسرعين في الانقباض عنك، عن اليمين وعن الشمال عجين، عجين أي متفرقين. فالرسول خرج وجد أصحابه يصلون كما صحيح مسلم، صلون متفرقين، فقال ما لي أراكم عجين أي متفرقين. فما للذين كفروا قبلك مهطعين، عن اليمين وعن الشمال عجين أي متفرقين عنك يمينا ويسارا، كما قال تعالى فما لهم عن التذكرة موردين، كأنهم حمر مستنفرة، أي حمير مستنفرة فرت من أسد، أي فرت من قسورة. فما للذين كفروا قبلك أي ناحيتك مهطعين، عن اليمين وعن الشمال عجين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. مع كفره ومنعه وتكذيبه في يوم الدين، كلا ليس الأمر كما يقولون، إنا خلقناهم مما يعلمون. خلقناهم مما يعلمون أي من المني المعلوم، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ألم يكن نطفة من مني يمنى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبثق على وجهه وتفل على بثق على يده وتفل على يده، وقال يقول الله تعالى ابن آدم أنى تعجبني وقد خلقتك من مثل هذه، أنى تعجبني وقد خلقتك من مثل هذه. قال الله تعالى: كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق. فلا أقسم، قد تقدم الكلام على كلمة لا، فلا من العلماء من يقول إنها نفي لشيء متقدم ثم بدأ إنشاء جديد، أقسم على ما ذكرته برب المشارق والمغارب. ومن أهل العلم من قال إن لا هنا لنفي شيء متقدم وهو ظن الكفار أن يدخلوا جنة نعيم، ومنهم من يقول إنها زائدة لئلا يعلم أهل الكتاب، لئلا يقدرون على شيء، أي ليعلم. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي يرجعون. ما منعك ألا تسجد؟ ما منعك أن تسجد؟ في الثلاث من العلماء من يقول إنها زائدة، ومنهم من يقول إنها لتقوية الكلام. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. ورد في كتاب الله رب المشارق والمغارب، ورد رب المشرقين ورب المغربين، ورد رب المشرق والمغرب. فمن العلماء من يقول كلها بمعنى واحد، ومنهم من يفصل فيقول رب المشرق والمغرب مشرق الشمس ومغربها، ورب المشرقين ورب المغربين مشرق الشمس ومشرق القمر، ومغرب الشمس ومغرب القمر. ورب المشارق ورب المغارب رب مشارق النجوم ومغارب النجوم. هذا قول من الأقوال. وقول آخر: المشارق والمغارب، المشارق التي تشرق منها الشمس كل يوم، فكل يوم تشرق من مكان غير اليوم الذي قبله، وتغرب في مكان أيضا. وسمى أقوال أخرى في هذا الباب: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. في هذا العلماء قولان على أن نبدل خيرا منهم في الحياة الدنيا، كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. كما قال تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ومن أهل العلم من يقول إن ذلك يوم القيامة يبدل الله أقواما خيرا من هؤلاء الأقوام. فدارهم يخوض ويلعب أمر مضمن للتهديد، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث أي القبور سراعا المسرعين كأنهم إلى نصب يوفدون. النصب الذي يعبد أو يتذبح عنده الذبائح، يوفدون يسرعون كأنهم إلى نصب يوفدون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. الخشوع له جملة معاني: خشعت الأصوات للرحمن، أي سكنت الأصوات للرحمن. خشع البصر، ذل البصر. وجوه يومئذ خاشعة، أي ذليلة فاشمة. خاشعة أبصارهم، أي ذليلة أبصارهم. ترهقهم ذلة، تعلوها الذلة. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. أجارنا الله وإياكم من عذابه، وأوركنا الله وإياكم جنانه. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يسأل الأخ يقول: من المعلوم أن عصاة المؤمنين من أهل الكبائر لا يخلدون في النار، ومذهب أهل السنة لما ورد من أحاديث عن رسول الله في ذلك الشاهد، لكننا اختلفت مع أحد الفضلاء الذين قالوا بتكفير الديوس الذي يرضى بالفاحشة في أهله، تخليده في النار مستندا إلى حديث لا يدخل جنة ديوس، علما بأن هذا الديوس يشهد شهادة الحق ولا ينكر معلوما من الدين بالضرورة. نسبة للديوث والزاني والقاتل والسارق والخمار، كل هؤلاء داخلون في أهل الإسلام، داخلون في عداد المسلمين، ومقترفون لكبائر، مقترفون لكبائر. أمرهم موكول إلى الله، إن شاء ربنا عذبهم وإن شاء غفر لهم. أما الأدلة على ذلك فمنها قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومنها قول عبادة بن الصامت الذي أخرجه البخاري ومسلم: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نقتل ولا نزني ولا نسرق ولا نأتي بمكان نفتريه بين أيدينا وأجلنا. الحديث وفيه أن النبي قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به هو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأيضا عند أهل السنة أنه والمقام مقام طلبة علم ليس مقام عوام، أنه حتى من التقعيدات لا يلزم حتى يغفر لك أن تقول أستغفر الله، قد يغفر الله لك مع قولك أستغفر الله، وقد يغفر الله أيضا بدون قول العبد أستغفر الله. من الأدلة على ذلك، ليس هذا تجهيز الاستغفار، من الأدلة على ذلك قصة المرأة البغية الإسرائيلية التي كانت تبغي وتبني، فانطلقت ذات يوم خارجة لدناها فوجدت كلبا يلهث من العطش، فنزعت موقها فسقته فغفر الله لها، ولم يرد أنها قالت أستغفر الله. وكذلك حديث الرجل الذي كان يدين الناس، لم يرد أنه قال أستغفر الله. فالديوث الزاني القاتل، كل هؤلاء أو كل هؤلاء وغير هؤلاء من أصحاب الكبائر أمرهم موكول إلى الله، لكن أيضا وأنهم موكول إلى الله أضافرت النصوص من الكتاب والسنة على أنهم وإن دخلوا النار لم يغفر لهم ودخلوا النار، فمآلهم إلى الخروج من النار بحديث أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يدن ذره، وفي حديث أخرج من النار من قال لا إله إلا الله فيخرج قوم لم يعملوا خيرا قط. فالشواهد تدل على أن أصول أهل السنة الجماعة أصول ثابتة لا تترنح ولا تتزحزح، ألا وهي أن صاحب الكبيرة قد يغفر له ابتداء، قد يغفر له ابتداء حتى بدون كلمة أستغفر الله، وإن قدر دخل النار فمآله إلى الخروج منها. هذا منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، والله سبحانه وتعالى أعلم. فلعل الشيخ الفاضل الذي ناقش الأخ يناقشه من باب عدم فتح الباب على مصراعيه للشخص كي يكون لديه، لكن عند تقرير الحكم في وسط طلاب العلم يقال هذا الذي قسمته، والله أعلم. هل صلاة التراويح 11 ركعة؟ القول ب20 ضعيف جدا. لا، القول ب20 ليس ضعيف جدا ولا شيء، القول ب20 ركعة في حديث عمر ليس ضعيف ولا ليس ضعيف جدا ولا شيء. غايته أن هناك روايات ثابتة عن عمر أنه جمع الناس على أبي بن كعب على 11 ركعة، وروايات أيضا ثابتة عن عمر أنه جمع الناس على أبي على 21 ركعة. فأيهما ترجح؟ فمن العلماء من قال بترجيح رواية 11 ركعة على 21 ركعة، من العلماء من قال بذلك أن الرواية الأصح سندا هي رواية 11 ركعة، لكن الأخرى ليست ضعيفة، هي صحيحة بشيء شيء صحيح شيء أصح. فلذلك ذهب بعض العلماء إلى القول بالجمع بين الروايتين، قال يحمل على أن عمر أمرهم أن يجتمعوا على أبي أحيانا بـ11 وأحيانا ب23 أو ب21. وأذكر أن الذين جنحوا إلى هذا منهم ابن عبد البر رحمه الله تعالى جنح إلى الجمع بين الروايتين. لكن القول بأن الإسناد ضعيف جدا قول غير صحيح إطلاقا، لأن لها أولا إسناد ثابت استقلالا، وإضافة إلى ذلك له جملة شواهد مراسيل. فغاية ما يقال أن يقال إن رواية الأحد عشر أصح من رواية الواحد وعشرين، لكن رواية الواحد وعشرين ليست بمدفوعة عن الصحة قولا واحدا، والله تعالى أعلم. لكن ثمة استدلالات أخر، وأذكر أننا قدمنا القول في هذا باستفاضة واضطراب من النبي قال صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشيت الصلح صوت الواحدة، فهذا يشجع على الصلاة. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام سنجر رغم أنفنا أحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، يعني يقوم ثلث الليل يعني يقوم تقريبا 4 ساعات أو 3 ساعات. إذا جئت أنا وأنت نصلي بالناس أئمة ونريد أن نوافق قيام داود الذي هو أحب القيام إلى الله، إذا قلت أصلي فقط 11 ركعة، إذا قلت أصلي فقط 11 ركعة وتستغرق ال 11 ركعة 4 ساعات، أشق على المصلين غاية المشقة. والرسول يقول أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم إن كان هذا في الفرض، لكن أيضا من أراد أن لا يهرم فضل حديث النبي عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، علي أن أعاونه في هذا الفضل بليل هذا الفضل. فالشاهد إذا قمت أصلي 11 ركعة كما ورد في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، بل نقول زاد كما في حديث ابن عباس زاد 13 ركعة. إذا جئت أصلي 11 ركعة في 4 ساعات لن أطيق ولن يطيق المصلون بعدي. فكما قال الحافظ ابن حجر وشيخ ابن تيمية وغيرهما عدد هائل من العلماء، إذا قللت في القراءة فجئت في عدد الركعات، وإذا جئت في عدد الركعات قلل، وإذا أطلت القراءة خفف عدد الركعات. وليس هناك أي نهي عن الصلاة عن الزيادة على 11 ركعة، بل الأمر مفتوح لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. فبهذا عمل الأئمة والسلف. وإن شئت أن تقرأ تراجم العلماء كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم من العلماء، فانظر كيف كانوا يصلون، انظر كيف كان السلف يصلي. بعضهم يصلي في الليل 36، ويقول فريق من المالكية إن هذا هو المستحب عندنا، وفريق هذا مخير منهم إلى النوم، يريد أن يستحفظوا على فضيلة حديث الرسول أحب القيام إلى الله قيام داود، ولا يشقون أيضا على الناس، فمن شاء ينصرف انصرف ومن شاء يبقى بقيا. يضاف إلى ذلك أن نصوص الكتاب والسنة التي وردت في قيام الليل وردت مقيدة بالزمن، ليست مقيدة بعدد الركعات. من الذي فليتموه أحب القيام إلى الله قيام داود، لم يقل كان يقوم 11 ركعة أو 13 ركعة أو 20 ركعة، بل قدر بالزمن كان يقوم ثلث الليل. نحوه في آية المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا، فبني أيضا على الزمن. نحوه قوله تعالى ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل، أي ساعات الليل. فالوارد وارد بتقديرات زمنية، ليس وارد بعدد ركعات. صحيح أن عليكم هديا قاصدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا النظر في مصلحة المصلين من هدي رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. هل يجوز عمل المسلمين عند النصارى؟ نعم يجوز عمل المسلم عند النصراني ما دام العمل لا يؤثر على دينك. إذا كان النصراني لا يمنعك من فرائضك ولا يهينك في دينك فلا بأس بالعمل عند النصراني أو عند اليهودي أو عند الكافر، وذلك لأن النبي خباب بن الأرت قال: كنت قيما في الجاهلية فعملت للعاص بن وائل ثم جئت أتقاضاه فقال: لن أطغيك حتى تكفر بمحمد. الشاهد أن البخاري بوض لهذا الباب باب هل يؤاجر المسلم نفسه من مشرك في أرض الحرب، وعلق الترجمة لأنه كان يصنع سلاح. ففي شرح الحافظ ابن حجر جنح إلى هذا الذي سمعتموه: إذا كان العمل لا يؤثر على دينك ولا على عادتك فلا بأس أن تستأجر يهودا يعملون عندك، أو تعمل أنت عند يهود. والرسول عليه الصلاة والسلام أعطى خيبر لليهود يعملوها ولهم شطر ما يخرج منها، يعني يزرعوها ولهم نصف ما يخرج منها. ويوسف قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكان الرجل كافرا كما يرعون عليه. لا ليس مولاة مولاة لا لا شغل تقد أجرك، ليس هناك مولاة. إذا خشيت على قلبك أن يتغير فترك. السائل عن مسألة تخص علاج الزوج لزوجته في موضع الولد، سؤاله جائز ولا يوجب هذا وضوءا؟ والله أعلم. الشخص جلس ما هي كفارة من جامع زوجته وهي حائض؟ ورد في كفارة من جامع الزوجة وهي حائض أحاديث، وأهل العلم يحكمون عليها بالإطراب، منها أنه يخرج ربع دينار والثاني نصف دينار. ومن العلماء من يقول إذا جامعها وهي حائض في مستهل الحيضة يعطي ربع دينار، وإذا جامعها في وسط الحيضة يعطي نصف دينار. والأدلة لذلك مضطربة، لكنه على كل حال قد ارتكب ذنبا وعليه أن يعمل من الصالحات ما يوازي هذا الذنب، فيخرج صدقات أو يصلي لله ركعات أو يحدث استغفار وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. هل تجب الزكاة في عروض التجارة؟ رأي جماهير العلماء أن الزكاة في عروض التجارة واجبة. رأي الجماهير أن الزكاة في عروض التجارة واجبة. ومن القيم ذلك الأئمة الأربعة طبعا: مالك، الشافعي، وأحمد، وأبو حنيفة رحمهم الله، وغيرهم من العلماء. وفريق من أهل الحديث يرى عدم الوجوب، لكن حجج القائلين بالإخراج قوية، منها أن عروض التجارة هي مال، هي أموال، يعني في حقيقتها أموال، فأموال إذن تزكى كسائر الأموال. وأيضا تدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: إن خالدا والعباس وابن جميل قد منعوا الزكاة يا رسول الله، قال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، إن خالدا احتبس أذراعه وأعتده في سبيل الله. قال النووي: يعني أنه لو لم يحتبس الأذراع والعتاد في سبيل الله لأخرج منها الزكاة، فكالتبال النووي. فيذكر أنه أطرح ما ورد في زكاة عروض التجارة. أما قوله أنه أطرح ما ورد في زكاة عروض التجارة أو أقوى ما ورد، فهناك أطرح منه لكنه ضعيف: كنا نخرج الزكاة مما نعده للبيع، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. لكن أيضا في فهم هذا الحديث، حديث خالد إن خالدا احتبس أضراعه وأعطده في سبيل الله، قال أنه يعني لم يعد عنده باب. ليس نقول المخالف أنه إذا لم يحتبسها أخرج منها. فهكذا قال الجمهور أن الزكاة في عروض التجارة واجبة. أما المانعون فغاية ما استدلوا به، قالوا لم تكن تخرج زكوات على عروض التجارة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإجابة أنها لم تكن عروض تجارة متفشية، هذا التفشي الذي هي الذي عليه الآن. فالمسألة على ما سمعتمون، الجمهور يرون أن عروض التجارة تخرج جائزة زكوات على تفصيلات. فمثلا رجل اشترى قطعة أرض للتجارة فيها، قطعة أرض لم تبع هذا العام ولم تبع العام القادم، والأرض مرتفعة ومنخفضة في الأسعار، أحيانا ترتفع أسعارها وأحيانا تنخفض الأسعار، فماذا يصنع؟ جميع العلماء من صار على الوثيرة الأولى وقال تخرج عليها زكاة كل عام، ومنهم من قال لا تخرج عليها زكاة إلا إذا بيعت تخرج عنها عند البيع زكاة سنة واحدة، والله أعلم. وهناك رسالة إن شاء الله تطبع الآن في هذا الباب. ما هي الآيات القرآنية التي تحث على وجوب النقاط؟ هناك آيتان، وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء الحجاب، ودلالة الاقتران في قوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن، والإبناء أصح ما ورد فيه على الإطلاق، أصح ما ورد فيه أثر عبيدة السلماني أنه غطى الوجه، غطى الجسم كله الوجه وأبرد العين اليسرى. أما أثر مجاهد الذي ورد في هذه الآية الكريمة فهو من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد، وابن أبي نجيح لم يسمع التفسير من مجاهد كما قاله كثير من أهل العلم. أخي يضع طبيب يضع في عيادته تلفزيونا، فهل كل من يرتكب إثم بسبب تلفزيون يكتب على أخي مثله؟ فكان يضع التلفزيون على قنوات تبث الفساد وتبث الشر، فمن سن سنة سيئة فعليه ينذرها ويذر من عمل به إلى يوم القيامة، ثم هو متعاون على الإثم ولو جاء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.